بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدورة العلمية المعقودة بعنوان التعليق على كتابي الزكاة والصيام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: باب صدقة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. الحديث الأول أيها الأخوة الكرام متفق عليه، ولكن الكلام عن رواية ابن عدي والدارقطني. قال الحافظ ابن حجر هنا بإسناد ضعيف، لأن هذه الرواية فيها راوي يقال له نجيح ابن عبد الرحمن السندي، قال عنه البخاري: منكر الحديث. إذن هذه الزيادة ضعيفة، أما الحديث نفسه صحيح، لكن هذه الزيادة أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذا حديث ضعيف أو رواية وزيادة ضعيفة. أما الحديث الثاني قال: ولأبي داود أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا أخرج أبدا إلا صاعا، فهي رواية صحيحة إسنادها على شرط مسلم. وأما الحديث الأخير فهو حديث حسن، لأن في إسناده أبو يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن، وكلاهما حسن الحديث. عندنا في هذه الأحاديث عدة مسائل. أما المسألة الأولى، بارك الله فيكم، ما حكم صدقة الفطر؟ ما حكم صدقة الفطر؟ بعض الناس قد يسمع ويقول صدقة الفطر، والأصل في الصدقة في ظنه أنها للاستحباب. إذن صدقة الفطر في نظره مستحبة، نقول هي تسمى صدقة الفطر، وتسمى أيضا زكاة الفطر. وليست العبرة بالتسمية الآن صدقة أو زكاة، ولكن الكلام الآن عن المسألة الشرعية: هل هي زكاة واجبة أم هي سنة من السنن؟ قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال ابن المنذر: قال إسحاق بن راهوية، هذا أحد كبار الأئمة ممن عندهم علم بالخلاف، قال: هو كالإجماع من أهل العلم، أي كأن في المسألة إجماع، وهذا قول أغلب الفقهاء، أن زكاة الفطر فرض. وحكى الإجماع أيضا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وهذا هو الصواب. طيب، ما الدليل على أن زكاة الفطر واجبة؟ عندنا أحاديث الباب. تأمل في الحديث الأول، قال: فرض، وفرض لا تأتي للمستحبات وإنما تأتي للواجبات. وعندنا في الحديث الأخير أيضا لفظة فرض، وفرض لا تأتي في المستحبات وإنما تأتي في الواجبات. إذن عندنا الآن مسألة، بارك الله فيكم، رجل تعمد عدم إعطاء زكاة الفطر، تعمد ما أعطى زكاة الفطر، فنقول استحق الإثم لأنه ترك أمرا واجبا. طيب، عندنا مسألة، على من تجب زكاة الفطر؟ هل تجب زكاة الفطر على كل أحد، كل الناس، كل البشر عموما، أم تجب على فئة مخصوصة من الناس؟ لا تجب زكاة الفطر على كل أحد، وإنما تجب على فئة مخصوصة من الناس. من هؤلاء؟ قال ابن رشد: وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها. إذن زكاة الفطر أولا تجب على من؟ على المسلمين، ما تجب على غير المسلمين. وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها، ذكرانا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا، عبيدا أو أحرارا. إذن زكاة الفطر تجب أولا على المسلمين، ثم أيضا تجب على الصغار والكبار، الذكور والإناث، الأحرار والعبيد من المسلمين، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة: تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة، في قول أهل العلم عامة. إذن لابد يكون عندك هذا الأمر في بالك، أن زكاة الفطر على المسلمين فقط، لا تجب على غير المسلمين. فلو افترضنا أن رجل عنده خدم من غير المسلمين في بيته، يخرج عنهم زكاة الفطر؟ لا يخرج عنهم زكاة الفطر، لا يخرج عنهم زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر تجب، بارك الله فيكم، على المسلمين. مستند هذا الأمر بارك الله فيكم حديث الباب، الحديث الأول، قال: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. واضح بارك الله فيكم؟ إذن هذا مستند هذا الإجماع حديث الباب. طيب، عندنا مسألة: هل تجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه؟ لا تجب، بإجماع أهل العلم. وفي رواية عن الإمام أحمد بأنها واجبة، في رواية عن الإمام أحمد أنها واجبة. والصواب والله أعلم أنها تستحب عن الجنين ولا تجب. جاء عن أبي قلابة أنه قال، أبو قلابة من التابعين، أنه قال: كانوا يستحبون إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحبل في بطن أمه، حتى الجنين في بطن أمه. جاء عن أبي قلابة وهو من كبار التابعين أنه قال: كانوا يستحبون إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحبل في بطن أمه، أي حتى على الجنين في بطن أمه. وهذه رواية عن الإمام أحمد. أما وجوبا فلا تجب، أما وجوبا فلا تجب. طيب، عندنا مسألة: هل تجب زكاة الفطر على غير العاقل؟ واضح؟ يعني واحد عنده في البيت رجل خرف أو واحد فاقد العقل، يخرج عنه زكاة الفطر؟ يا شيخ صالح، بس هذا ما صام رمضان، يعني يشترط أن نخرج زكاة الفطر عن الصائمين؟ لا يشترط. واضح بارك الله فيكم؟ زكاة الفطر لا يشترط أن تخرج عن الصائمين. الصغير ما يصوم، الجنين في بطن أمه ما في صيام بارك الله فيكم. رجل قد يكون خرف، مجنون، غيره، فهؤلاء يخرج عنهم زكاة الفطر، ولا ينظر هل صاموا رمضان أو ما صاموا رمضان، لا ينظر إلى هذه المسألة. لو افترضنا أن رجل مريض أفطر طيلة رمضان، هل نخرج عنه زكاة الفطر؟ نقول نعم، نخرج عنه زكاة الفطر. فإن قال قائل: زكاة الفطر جاء في الحديث طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا ما صار، كيف تكون زكاة الفطر إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث؟ فنقول علة أخرى أيضا شرع من أجلها زكاة الفطر، وهي طعمة للمساكين. زكاة الفطر يعني من حكمتها أمرين: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، تطهر الصيام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها إطعام للمساكين في يوم العيد وما يأتي بعده من أيام، في يوم العيد وما يأتي بعده من أيام. طيب، من كان عنده يتيم قد تولاه، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ نقول هذا اليتيم بارك الله فيكم على أنواع وأحوال. أولا، إذا ولي هذا اليتيم واليتيم هذا يملك مال، فيخرج زكاة الفطر من مال هذا اليتيم، يخرج زكاة الفطر من مال هذا اليتيم. قال ابن قدامة: وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، من مال اليتيم، يخرج عنه الولي اليتيم من مال اليتيم، تبرع ولليتيم سيخرج من ماله هو، يجوز ولا حرج. لكن الآن عندنا مسألة، كثير من الناس يكفل الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية، هل يجب أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء؟ لا يجب، بارك الله فيكم، لا يجب أن يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء، لأن تعامله مع هؤلاء الأيتام من باب الصدقة وليست من باب كفالة اليتيم أنك تضمهم عندك في البيت. هذه صدقة، تبرع، إحسان، نفقة أنت تبعثها لهم، وليست كفالة يتيم كاملة. طيب عندنا مسألة، هل تجب زكاة الفطر على الكافر غير المسلم؟ لا تجب زكاة الفطر على غير المسلم. لو أن رجل متزوج امرأة كتابية يخرج عنها زكاة الفطر؟ لا يخرج عنها زكاة الفطر، حكاه ابن حجر إجماعا من أهل العلم. لو أن رجل عنده عبد غير مسلم يخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يخرج عنه زكاة الفطر، فزكاة الفطر على المسلمين، وعندنا الأحاديث التي مرت علينا في ذلك، بارك الله فيكم. زكاة الفطر بالنسبة للعبد تكون على من؟ تكون على سيده، مالك هذا العبد. قال النووي تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد نفسه، والصواب قول جمهور أهل العلم أنها تجب على مالك هذا العبد. عندنا مسألة، زكاة الفطر بالنسبة للمرأة المتزوجة عليها في مالها أم على زوجها؟ والراجح والله تعالى أعلم، هذا قول جمهور أهل العلم، أن زكاة الفطر هنا على زوجها، أن زكاة الفطر هنا على زوجها، كما أن زكاة الصغير وزكاة العبد تكون على سيده، فكذلك تكون زكاة الفطر بالنسبة للزوجة على زوجها، لأن زكاة الفطر تجب على الرجل وعمن ينفق عليهم، تجب على الرجل وعمن ينفق عليهم ويرعاهم، فهؤلاء تجب على الرجل أن يخرج عنهم زكاة الفطر. طيب عندنا مسألة، ما هي الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر؟ الأصناف، نخرج زكاة الفطر من ماذا؟ هل نخرجها مثلا بارك الله فيكم من أدوات منزلية؟ هل نخرجها مثلا من منظفات وصوابين وغيرها؟ هل نخرجها مثلا مال؟ هل نخرجها طعام؟ مثلا طعام بارك الله فيكم عندك المعجنات وغيرها، أو الحلويات مثلا، فنقول هذه المسألة لابد أن ينتبه لها. أما الأمر الأول فاتفق عليه أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج من أصناف أربعة، هذه الأصناف الأربعة إجمالا هناك اتفاق من العلماء عليها، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. البر والشعير، البر يعني القمح، البر والشعير والتمر والزبيب، هذه بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، وجاءت فيها نصوص، ويضاف أيضا لهذا الأمر الوارد في نصوص الأقط، يضاف لذلك الأقط، كما مر معنا بارك الله فيكم في حديث الباب قالوا في رواية أو صاعا من أقط. إذا الآن كم صنف عندنا بارك الله فيكم؟ خمسة، البر والشعير والتمر والزبيب، هذه مجمع عليها إجمالا، يضاف إلى ذلك الأقط. الأقط ما هو؟ الإقط المعروف عندنا، يعني بعبارة أخرى اللبن المجفف، بعبارة أخرى اللبن المجفف. إذن هذه أصناف خمسة، هذه أصناف خمسة. وبعض أهل العلم بارك الله فيكم جعل الأمر قاعدة عامة، وقولهم هو الصواب، أن زكاة الفطر تخرج من القوت، سأرجع إلى هذه النقطة، من القوت المكيل المدخر. زكاة الفطر تخرج من القوت المكيل المدخر. إذن أول نقطة، من القوت المكيل المدخر، إذن تخرج زكاة الفطر من الطعام، لا يصح أن تخرج من غير الطعام. يعني واحد يقول زكاة الفطر على بعض الناس سأدفع لهم فاتورة الكهرباء، لا يجوز هذا الأمر. زكاة الفطر مثلا سأشتري لهم بطانيات، لا يجوز هذا الأمر. إذن زكاة الفطر تخرج أولا، نقول الأمر الذي بارك الله فيكم يعني نبه عليه أهل العلم أنها تخرج من الطعام، أنها تخرج من الطعام، ثم ليس أي طعام، وإنما ينبه أهل العلم أن يكون هذا الطعام قوتا مكيلا مدخرا. ما معنى القوت المدخر؟ القوت الغذاء الأساسي، الغذاء الرئيس، الغذاء الذي لا يخلو منه منزل، الغذاء الذي لا يخلو منه منزل. عندنا في الدولة مثلا مثل ماذا؟ الأرز. الأرز هذا قوت بارك الله فيكم أساس. في بعض البلدان عندهم مثلا الزبيب، في بعض البلدان عندهم الشعير، في بعض البلدان عندهم القمح، ويختلف من مكان إلى مكان آخر. في بعض البلدان ما يعرفون الأرز، ما يعرفون الأرز. إذا نقول هذا هو الأمر الذي ينتبه له، أن يكون هذا الأمر قوت حاجة أساسية وأمر أساس. قلنا مكيلا اللحم، أليس شيء أساسي؟ أجيب شيء أساسي، شيء أساسي اللحم يعني، أو الدجاج أو السمك أو غيره، هذه أمور أساسية. لكن هل هذه تكال؟ تكال بارك الله فيك يعني توضع في شيء يحجمها؟ لا، هذه توزن ما تكال. اللحم ما يكال بارك الله فيكم، وإنما اللحم يوزن الكيل حجم، يعني أن تأتي بوعاء تضع فيه اللحم ويحسب بهذه الطريقة. اللحم لا يحسب بهذه الطريقة، وإنما اللحم بارك الله فيكم يوزن وزنا، يوزن وزنا. إذن زكاة الفطر تكون من القوت المكيل المدخر، المدخر الذي يحفظ، المدخر الذي يحفظ، وهي قريبة من معنى القوت. ما الدليل على هذا؟ قال بارك الله فيكم، جاء في بعض الروايات، رواية البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. طيب وين وجه الاستدلال؟ سأعد. قال أبو سعيد الخدري وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وين وجه الاستدلال على ما ذكرناه؟ لا، ما جبنا طاري اللبن المجفف الشيخ. لا هاي جماعة، السؤال واضح. قلنا زكاة الفطر تكون في الأغذية الرئيسة الأساسية إذا كانت مكيلة مدخرة. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. كان طعامنا، كان غذاؤنا الرئيس، كان القوت الموجود عندنا، واضح بارك الله فيكم، الشعير والزبيب والأقط والتمر. إذن زكاة الفطر تكون من الطعام إذا كان قوتا مكيلا مدخرا. والدليل قول أبي سعيد الخدري وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. طيب عندنا مسألة قبل هذا، السمن شيء أساسي أم غير أساسي؟ هي. لا، كيف غير أساسي؟ تستطيع أكل طعام بدون زيت؟ ما يمكن، ما يمكن بارك الله. الأرز هذا ما يمكن طبخه إلا بزيت، لكن مكيل ومدخر، مكيل، مكيل السمن بارك الله، أم يحسب بالوزن؟ بالوزن، واضح بارك الله فيكم. فالسمن ما يدخل بارك الله فيكم في زكاة الفطر، لأن السمن ليس مكيلا، السمن ليس مكيلا، انتبهوا لهذا الأمر، ففيه فائدة طيبة. طيب عندنا مسألة، هل يجزئ إخراج زكاة الفطر بالقيمة بالمال؟ يعني الصاع من الشعير أو الصاع من الأرز يساوي 15 درهم 20 درهم، أريد أن أعطيها للفقير مال، لن أعطيها للفقير طعام. في المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بعدم الإجزاء، تخرج للفقير طعاما ولا تعطى للفقير مالا. والحنفية خالفوا، قالوا يجوز أن تعطى مالا، والصواب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم. مع التنبيه على نقطة، الآن إذا أعطينا الجمعية الخيرية مال، هل هذا من إخراج زكاة الفطر مال؟ نقول لا، هذا من باب توكيل الجمعية الخيرية. الاسم شهاب، واحد جاء عندك شهاب قال لك شهاب زكاة الفطر عندي أنا للبيت وللأسرة 10 كيلو من الأرز، هذه 200 درهم، أبغي لك تشتري لي فيها 10 كيلو أرز وأنت توزعها للفقراء، يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز، هو أعطاك مال وأنت وكيل، وأنت ستخرجها للفقير ماذا؟ طعام، فهذا لا حرج فيه. لكن كلام أهل العلم
عمن لا يخرجها الطعام. يأتي للفقير: تعال، هذه زكاة فطر 20 درهم، هذه زكاة فطر 15 درهم، هذه زكاة فطر 30 درهم. فهذه على قول جمهور أهل العلم أنها غير مجزئة، أنها غير مجزئة. لكن إذا العامي استفتى فأفتي واستفتى من يثق في دينه وقال بأن هذا الأمر مجزئ، فتبرأ ذمته بإذن الله عز وجل. لكن كلامنا عن تأصيل المسألة العلمية أن إخراج زكاة الفطر لابد أن يكون من الطعام. طيب، عندنا مسألة: ما مقدار ما نخرجه من زكاة الفطر؟ لاحظوا في الحديث الأول قال صاعا من تمر، في الحديث الثاني صاعا من طعام. إذن زكاة الفطر مقدارها كم؟ صاع. الصاع كم مقداره؟ لا، جوابكم غلط، غلط من الأساس. الصاع كم مقداره؟ 4 أمداد. والمد مجمع الكفين. إخواني لا تقول الصاع 100 كيلوين ونص، 3 كيلو. صاع التمر غير عن صاع الزبيب، عن صاع الأقط، عن صاع الشعير، عن صاع الأرز، كل هذه تختلف. إذن الصاع 4 أمداد والمد مجمع الكفين، تقريبا بالنسبة لي الصاع تقريبا يساوي 2 كيلو و200 جرام، 2.5 كيلو، تقريبا كحد أقصى تستطيع أن تقول 3 كيلوغرام. هو 3 كيلوغرام أكثر من الصاع بكثير، أكثر من الصاع بكثير. تقريبا نقول 2.5 كيلو، 2.5 كيلو، هكذا يكون حساب الصاع. حتى الصاع لا يصل إلى 2.5 كيلو، صاع الأرز يعني. إنما هو دون ذلك، إنما هو دون ذلك. إذن تخرج صاعا من جميع الأصناف، من جميع الأصناف، هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا في البر القمح وقع فيه خلاف بين أهل العلم. أكثر العلماء يقولون البر يجزئ فيه 0.5 صاع، ليس صاع، 0.5 صاع عن الشخص. البر القمح يجزئ فيه 0.5 صاع، وثبت هذا عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قول الحنفية، يقولون في البر 0.5 صاع. وقول جمهور أهل العلم قالوا في البر يجزئ صاع واحد فقط وليس 0.5 صاع. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج صاع، لن أخرج 0.5 صاع. ولأبي داود قال: لا أخرج أبدا إلا صاع. والراجح والله أعلم أن البر يجزئ فيه 0.5 صاع، ومن أخرج صاعا فهو الأحوط، من أخرج صاعا فهو الأحوط. إذن في جميع الأصناف، نتكلم الآن عن الاحتياط وغيره، تخرج كم؟ تخرج صاع. في جميع الأصناف تخرج صاعا. طيب، أنبه على مسألة: يتصور بعض الناس لابد أن تكون زكاة الفطر معزولة أو منفردة لكل شخص، يعني صاع الابن منفرد، صاع الأب لوحده في كيس، صاع الزوجة في كيس، صاع الابن الآخر في كيس. وهذا التصور خطأ، يعني رجل أراد أن يشتري كيسا كبيرا من الأرز عنه وعن أهل بيته، كيس واحد كبير 30 كيلو 50 كيلو، يجوز، لا حرج، لا يحتاج الأمر إلى عزل، لا يحتاج الأمر إلى عزل وإفراد. وأنبه على نقطة: زكاة الفطر عن البيت الواحد صاع ولا عن الشخص الواحد صاع؟ عن الشخص الواحد. بعض الناس يتصور أن البيت كله صاع، لا، عن الشخص الواحد ماذا؟ صاع من الطعام، صاع من الطعام. طيب، عندنا مسألة: لو زادت زكاة الفطر عن القدر الواجب، تجب عن الرجل صاع، راح وطلع عن نفسه 20 كيلو، واضح بارك الله فيكم، راح طلع عن نفسه 10 آصع، ليس صاع، 10، يجوز هذا في قول أكثر العلماء، قال يجوز بلا كراهية، ابن تيمية يقول هذا. أما إذا نقص عن القدر الواجب حرام، لا يجوز. رجل أخرج عن نفسه 0.25 صاع، لا يجوز، حرام هذا الأمر. أما أخرج عن نفسه 10 آصع، 20 صاع، لا حرج، والأمر سهل ويسير، والأمر سهل ويسير. وبعض الناس يقول مثلا عند 10 أنفس في البيت سيخرج عنهم 10 آصع، قال هذه زكاة الفطر، وسأخرج 10 آصع من باب الصدقة العامة. جزاك الله خير، أمر طيب وتشكر على هذا الأمر، أمر طيب وتشكر على هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة، ما وقت زكاة الفطر؟ ما وقت زكاة الفطر؟ دل عليه الحديث الأول والحديث الثالث، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أولاً نتكلم بارك الله فيكم عن وقت الاستحباب، يعني متى أحسن وقت نخرج فيه زكاة الفطر. قال الخطابي وأما وقت إخراجها فالسنة أن تخرج قبل الصلاة. قبل أي صلاة؟ صلاة العيد. قبل صلاة العيد فالسنة أن تخرج قبل الصلاة، وهو قول عامة أهل العلم. قال النووي وقال العبدري، النووي ينقل عن العبدري قال أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد، أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. وهذا الأمر رأيت بعض الناس يفعله في أيامنا، يخرجها قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر. أدركت هذا الأمر ورأيته بنفسي بارك الله في الجميع. هذا وقت الاستحباب. والدليل على هذا قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، الحديث الأول، الحديث الأول. طيب، عندنا الآن مسألة أخرى، من أدى زكاة الفطر بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال السنة، يعني بعضهم قال إذا أخرجها بعد صلاة العيد خالف السنة، أخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد. جمهور أهل العلم يقولون خالف السنة فقط، وذهب بعض أهل العلم على أنه وقع في الحرام. والدليل أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، والظهر والله أعلم أن القول الثاني أقوى، لأن في أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أداها بعد الصلاة خالف هذا الأمر ووقع في الإثم، ووقع في الإثم. طيب، من أخرها عن يوم العيد، طلعها بعد العيد بيوم أو يومين، فقد استحق الإثم ووقع في الحرام، في قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع في المسألة، مع أن الخلاف محفوظ، أنه وقع في الإثم. لكن إن أخرجها بعد صلاة العيد قلنا وقع في الإثم، هل هي مجزئة؟ نقول نعم مجزئة، واضح بارك الله فيكم، أجزأته ولكنه وقع في الحرام، أجزأته ولكنه وقع في الحرام، يعني هي باقية في ذمته. رجل يقول نسيت، ما تذكرت زكاة الفطر إلا ثاني العيد، نقول أخرجها في ذمتك ما تسقط، لأنها زكاة واجبة، أخرجها وهي في ذمتك ولا تسقط. طيب، ما هو أول وقت يجوز فيه إخراج زكاة الفطر؟ أول وقتها ما هو؟ قال بعض أهل العلم يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبعض أهل العلم يقول يجوز إخراجها من أول رمضان، وبعض أهل العلم يقول يجوز إخراجها طيلة السنة قبل رمضان. والصواب والله أعلم أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، بيوم أو يومين فقط. والدليل على ذلك كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر لمن يجمعها، بعد ما يعطيها للفقراء، يعطيها لمن يجمعها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا من باب التيسير على الناس. وأيضا هي زكاة الفطر، يعني زكاة الانتهاء من صيام رمضان ودخول الفطر، فكيف تؤديها في أول يوم في رمضان وأنت بعدك ما صمت رمضان؟ واضح أيها الأحبة الأفاضل، فهذه من الأسباب أو من الأدلة التي تؤكد على أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، أما أكثر من ذلك فلا، وهذا ينبه عليه الناس، فإن بعض الناس قد يخرجها بارك الله فيكم في أول رمضان، فنقول له لا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. طيب سؤال، إن اشترى كوبونات الجمعية في أول رمضان يجوز؟ إذا كانت الجمعية تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. مثال، رجل قال لوالده: أبوي أنا سأخرج زكاة الفطر عن نفسي، لكني أخاف أنسى، هذه 100 درهم اشتر فيها طعام أرز يعني، وأعطيها للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين، وفعل هذا الأمر في أول رمضان، يجوز، لأنك وكلت من سيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. طيب عندنا مسألة، أين تخرج زكاة الفطر؟ قال أهل العلم: زكاة الفطر تجب على الأبدان، يعني رجل من مصر يقيم عندنا في الدولة وعائلته في مصر، زكاة الفطر على الأبدان، عائلته تخرج زكاة الفطر أي في مصر، وهو يخرج زكاة الفطر أي هنا. مثال آخر، رجل من الإمارات وابنه يدرس في الهند مثلا، هو يخرج زكاة الفطر عن نفسه هنا، وابنه يخرج زكاة الفطر أي في الهند، فأخرجها في أي مكان أجزأ لا حرج، ولكن نتكلم عن الأفضل. ونبه على نقطة، لنترك بارك الله فيكم معارضة السنة ببعض الآراء غير الصحيحة. يقول قائل: طيب هنا لا يوجد فقراء. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام من لم يعرف واقع الناس، من لم يخالط الناس. أبو محمد، في لجنة المساعدات كم تمر علينا من حالات ناس رواتبهم 600 درهم، قل لي بربك كيف تكفي؟ فلا تقول لا يوجد فقراء، لا يوجد مساكين، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام من لم يعرف واقع الناس، وكلام يردده بعضهم هكذا. طيب بعض الناس يقول في البلدان الأخرى أحوج وأفقر، نقول: وإن كانوا أحوج وأفقر، العبادات في بعضها ليس المقصود منها فقط باب الصدقة والنفقة، بل المقصود منها إظهار شرع الله عز وجل وتعظيم شرع الله، يعني الأضاحي ليس المقصود منها اللحم فقط، بل المقصود منها إراقة الدم لله عز وجل، فاذبح هنا ولا تذبح في أماكن أخرى. اتضحت المسألة؟ فلا نعارض شرع الله عز وجل ببعض المسائل يعني العقلية، هذا لا يصح. هذه تقريبا مجمل المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب الصدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام متفق عليه، قال: في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ظل العرش، وليس ظل الله عز وجل، إنما هو ظل العرش. جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. لاحظ، في ظل عرشه سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: هذا أحسن حديث يرى في فضائل الأعمال وأعمه وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة، يعني ظل عرش الله يوم القيامة، لم ينله هول الموقف. فهذا فضل عظيم لمن حقق هذه الأشياء التي جاءت في الحديث. قال ابن رجب الحنبلي: هذه السبعة، 7 أحوال، اختلفت أعمالهم في الصورة، أعمال مختلفة، متصدق ورجل عفيف وإمام عادل وغيره، وجمعها معنى واحد وهو مجاهدتهم لأنفسهم ومخالفتهم لأهوائها، أنهم جاهدوا أنفسهم وخالفوا هوى النفس، هذا الشيء الذي يجمع هؤلاء. وأيضا تستطيع أن تقول يجمعهم تعظيم الله عز وجل، يجمعهم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي في المفهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قبل كلام القرطبي، أي تصدقت هنا؟ شوف الحديث، أي تصدقت الشيخ؟ أي تصدقت؟ لا تسمع لهم لعلهم يقولوا خطأ، يمين ولا شمال؟ شوف الحديث مرة ثانية، اليمين هي اللي أنفقت ولا الشمال؟ شيخ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أية متصدقة، يمين ولا شمال؟ أكيد نعم. هذا دليل على مسألة أخرى، أعطي باليمين وخذ باليمين، لا تعطي بالشمال ولا تأخذ بالشمال. واضح بارك الله فيكم. إذن هذا يؤكد هذه المسألة، هذا يؤكد هذه المسألة. طيب، واضح في هذه المسألة أنه يتصدق بالصدقة الخفية ما يعلم عنها أحد، حتى يده الشمال ما تعلم ما الذي تصدق به هذا الرجل. قال القرطبي في المفهم: ومن معاني هذا الحديث يعني إخفاء الصدقة، إخفاء الصدقة بشكل عام، ما حد يدري أنك تصدقت. قال: وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم، فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة. قال: وهو اعتبار حسن. يعني المعنى الأول واضح. ومن معاني إخفاء الصدقة إنك كأنك تبايع شخص يبيع لك السلعة بعشرة، أنت تأتي وترى حاله ضعيف فتدفع له في السلعة كم؟ 50، فتصون وجه هذا الرجل عن السؤال، وكأنك قد تصدقت عليه، وكأنك قد تصدقت عليه، وهذه صدقة مخفية في قلبك ما في أحد يعلم بها. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم، والحديث هذا حديث صحيح، جاء عند ابن حبان. هذا الحديث يرويه رجل يقال له يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر. فيزيد يقول عن أبي الخير، يزيد يروي عن شيخه، شيخه يرويه عن أبي هريرة عند ابن حبان. قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليه يتصدقون. وحقيقة أيها الأحبة، بعض العوام ولا شك أن كثير من أهل التدين على هذا الطريق فتح لهم باب عظيم جدا من أبواب البر في مسألة الصدقات، يتصدقون بما يقدرون عليه، فلا يخلو عندهم يوم من صدقة، وهذا أمر طيب، لا يخلو عندهم يوم من صدقة وهذا أمر طيب وحسن. فالمقصود من هذه الأحاديث الحظ والحث على الصدقة. قالوا: سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان، سميت الصدقة صدقة لأنها تدل على صدق الإيمان، يقولون هذا من المعنى. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين، والراجح أنه حديث ضعيف، والراجح أنه حديث ضعيف، ولكن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما أن الإنسان فرج عن الناس وأعطاهم ويسر عليهم، ييسر الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة. وجاء في الحديث: ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذه من مجالات الخير سقي الماء، من مجالات الخير إطعام الطعام، من مجالات الخير التصدق بالثياب. وأعرف رجلا توفاه الله عز وجل رحمة الله تعالى عليه، كان من الطيبين، من دولة توغو في إفريقيا. كان بعض الطلاب من بلادنا يعطونه ثيابنا القديمة، يعني التي لا نلبسها خلاص أصبحت قديمة، فكان يذهب بها إلى بلاده ويتصدق بها، يعني وكل بالصدقة ويعطيها للناس. قال: فأعطيت رجلا غير مسلم ثوبا من ثيابكم فشهد أن لا إله إلا الله. وهذا الرجل أعرفه شخصيا، توفاه الله سبحانه وتعالى من أفاضل الدعاة رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. مسألة: من هي اليد العليا ومن هي اليد السفلى؟ جاء في صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من السفلى. في الحديث: فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. قال الحافظ بن حجر: هذا كلام عبد الله بن عمر، اليد العليا المنفقة واليد السفلى الآخذة السائلة الطالبة، وهذا هو الواقع. المعطي تكون يده ماذا؟ أعلى من يد الآخر. المعطي تكون يده أعلى من يد الآخر. إذن هذه هي اليد العليا واليد السفلى، هذه اليد العليا واليد السفلى. قال: يعفه الله. ما معنى يعفه الله؟ يعني يجازيه على عفته بأن يصان وجهه عن ذل السؤال، يصان وجهه عن ذل السؤال. ومن يستغني يغنيه الله، يجعل الله غناه في قلبه ويجعله عزيزا عن سؤال الناس. وفي هذا الحديث تنبيه على فضل البعد عن المسألة وعلى عدم الطلب من الناس، وسيأتي معنا بعض التفاصيل. وأصبح من عادة بعض الناس لما ألف السؤال أنه يسأل وهو غني، وبعضهم يكذب ويزعم بأنه مستحق للزكاة ويقسم أيمان مغلظة، وإنما يأخذ تكثرا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك بعض هؤلاء ما يرزق الغنى وما يرزق العفة، وإنما يراق ماء وجهه وتجد حاله أنه في ذل وهوان. نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا حديث حسن. جهد المقل، الجهد الوسع والطاقة، يعني تبذل وسعك وطاقتك. المقل قليل ذات اليد، يعني معنى الحديث: رجل فقير ويتصدق، رجل فقير ويبذل جهده. قال عمار بن ياسر في صحيح البخاري معلقا قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، أنك تكون منصف لنفسك، تقول أنا أخطأت، ما يحق لي كذا، هذا الأمر زليت فيه، وبذل السلام للعالم تسلم على الناس، والإنفاق من الإقتار، يعني ما عندك وأيضا تتصدق لوجه الله عز وجل. وكم سمعت من بعض الناس أنهم كانت أموالهم قليلة، قال وفي هذه الأزمة تصدقت لوجه الله، يعني ما تصدق من باب المعاوضة، سأتصدق ها في اللي يستوي يرجع لي المال زيادة ولا غيره، لا لوجه الله، لا أريد على هذا إلا الثواب من الله. قال فرد لي الأمر أضعاف مضاعفة، وهذا أمر مجرب ومشاهد، لكن لا يفعل الإنسان هذا من باب المعاوضة، يا رب تصدقت وين جزاء الصدقة، ما رجع لي شيء، هذا أمر قبيح جدا، ويخشى أن الإنسان يمكن يقع في الإثم من وراء هذا الشيء. نسأل الله العفو والعافية. قال وعنه أي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي والصحاح وابن حبان والحاكم. والصواب الله أعلم أنه حديث معلق، بعض أهل العلم يحسنه، لكن جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني الإنسان إذا تصدق على قرابته وأرحامه فهذا أعظم في الأجر، والإنسان ما يروح يتصدق على الناس وأبنائه يعانون من الفقر والجوع، لا، ابدأ بأهلك وبمن تعول ثم تصدق بعد ذلك على الآخرين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذا الحديث له يعني الصور التي تبنى على هذا الحديث عدة صور. أولا امرأة تتصدق من مال زوجها وهي تعلم أن زوجها لا يمانع، بل أعطاها إذنا بالصدقة، فهذه تؤجر على هذا الصدقة، والزوج أيضا يؤجر على هذه الصدقة. يعني رجل قال لزوجته يا أم فلان أي طعام عندنا في البيت جاء أحد يسأل أعطوه من الطعام، لا تستأذنوني في هذا، فتؤجر الرجل وتؤجر من؟ المرأة. صورة أخرى، رجل منع زوجته من الصدقة إلا بإذنه فلا تؤجر المرأة وتقع في الإثم، لأن الزوج منعها من هذا الشيء من ماله، قال لها لا تفعل، أو أرادت أن تتصدق تفسد مال زوجها، الرجل حاط في الخزنة 10,000، قالت الصدقة طيبة أبو فلان كريم، وخذت 10,000 ووزعتها للناس، قال ما قلت لك هذا الأمر، أنا قلت صدقي بالطعام. فنقول تعرف أن زوجها ما يرضى بهذا فلا يجوز لها مثل هذا الأمر. هنا قال طيب إذا زوجها ما أعطاها إذن سكت عن الموضوع، فنقول إذا كانت الصدقة بالأمور اليسيرة المتعارف عليها وكانت المرأة غير مفسدة لمال زوجها فيكتب لهما الأجر، يكتب لهما الأجر. يعني بعض الأشياء بعض الرجال يقول ما يحتاج إذن، أنا سامح بهذا، والناس تتسبح بهذا في الماء والطعام اليسير وغيره، ما يحتاج في هذا إلى إذن. فلذلك نقول هذا الأمر تؤجر أيضا عليه المرأة، تؤجر عليه المرأة. طيب، ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة لمسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري. جاء عن بعض السلف أنه قال: خالطت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاث. الإخاث الماء المجتمع، يعني أقرب ما يكون إلى الغدير الصغير. قال: فوجدت بعضهم كالإخاث الذي يكفي الراكب، ماء قليل مجتمع يكفي شخص واحد، وبعضهم يكفي لا أذكر يعني الراكبين، وبعضهم لو صدر عنه أهل الأرض لوسعه. وذكر من هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكان من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صورة هذا الحديث: زينب زوجة عبد الله مسعود تريد تتصدق، عندها مال، فقال لها عبد الله مسعود: زوجك أولى بالصدقة وأبناؤك أولى بالصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عبد الله مسعود. طيب، هل الصدقة هنا بمعنى الزكاة الواجبة؟ لا، بمعنى الصدقة المستحبة، بدليل إنك أمرت اليوم بالصدقة، حثيت على الصدقة، فأردت أن أتصدق. الزكاة ما في أردت، يجب. أما الصدقة المستحبة، تريد تتصدق تصدق. وأيضا الأصل أن الولد ما يعطى من الزكاة، الأصل أن الولد ما يعطى من الزكاة، فإذا هذه الصدقة صدقة مستحبة. يعني أحيانا بعض الأخوات عندها مال تريد تتصدق به، وتشوف زوجها في وضع يعني غير جيد، فلو أعطت زوجها يكون لها أجر الصدقة. ولكن أتكلم الآن باب النصيحة العامة: إذا استطاع الرجل ألا يقبل من مال زوجته شيء فهذا طيب، إذا استطاع الرجل ألا يقبل من مال زوجته شيء فهذا طيب. لماذا؟ الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فقد يقع بينهما خلاف غدا، فتقول له: أنا اللي أعطيتك وأنا اللي فعلت لك وأنا كذا، وهذا موقف الرجل الحر يترفع عن هذا. فلذلك نقول: لو قبلت فإذا وسع الله عليك رد عليها إحسانها، من باب مكافأتها، يعني من باب مكافأتها. وكما قيل: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع. إذا طمع الحر أصبح عبدا للدينار والدرهم، والعبد إن قنع أصبح حرا من ذل عطايا الناس، فالإنسان يترفع عنها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. مزعة لحم أي قطعة لحم، مزعة لحم أي قطعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. والحديث الرابع حديث صحيح. هذا الحديث دل على عدة مسائل. المسألة الأولى: تحريم السؤال لمن كان غنيا، رجل غني ويأتي ويسأل الناس ويطلب الناس، فهذا أمر محرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وقال يسأل جمرا، يعني رجل عنده مال ويأتي ويطلب من الناس تصدقوا عليه أعطوني. طيب أنت غني كيف تقول للناس أعطوني؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، أما إذا كان محتاجا فيجوز، بدليل الحديث الثاني من سأل الناس أموالهم تكثرا، وهو إذا كان محتاج ما سأل تكثرا. والحديث الرابع أو في أمر لا بد منه، رجل وقعت عليه مصيبة محتاج أن يطلب من الناس يا فلان أنا عندي دين عندي كذا، فلا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا. قال هنا إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إذا سأل ولي الأمر فلو كان غنيا لا حرج عليه في هذا، لو كان غنيا لا حرج عليه في هذا. إذن هذه الأحاديث تدل على أن الغني لا يجوز له أن يسأل الناس، أنه لو كان محتاجا يجوز له أن يطلب من الناس، أنه إذا سأل السلطان ولو كان غنيا فلا حرج عليه في هذا. لكن هل الأفضل أن يسأل أم لا؟ الأفضل أن يستعف عن المسألة. وللشيخ مقبل كتاب جميل جدا بعنوان ذم المسألة، فيه فائدة طيبة، يعني خلاصة الكتاب أن الإنسان المسلم يكون عزيزا عن سؤال الناس، خاصة بعض الناس قد تأتيه وأنت محتاج فيسمعك كلاما تود بأنك لو مت قبل سماع هذا الكلام فإن هذا أفضل وأبرد على قلبك، فلذلك ينتبه من هذا الأمر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب قسم الصدقات، أي توزيع الزكاة ومصارف الزكاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعلم الإرسال. ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قواه وقال هو حديث ثابت. طيب، عندنا مسألة، أجمع أهل العلم على أن الصدقة المفروضة الزكاة لا تحل لأحد من الأغنياء، الزكاة لا تحل لأحد من الأغنياء إلا في حالات مخصوصة ستأتي. يعني إن الغني يقول يا جماعة أنا فقير أعطوني الزكاة، حرام لا يجوز له هذا. يقول أنا مسكين أعطوني الزكاة، حرام لا يجوز له هذا. بمعنى أدق قال ابن قدامة لا يعطى الغني من سهم الفقراء والمساكين، بلا خلاف بين أهل العلم سهم الفقراء والمساكين ما يعطى منه الغني. طيب، إذن الغني متى يجوز أن يعطى من الزكاة؟ يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان من العاملين عليها، سيأتي معنا بعض التفاصيل، أو كان من الغارمين، أو كان من الغارمين، أو أن يشتري الزكاة. رجل من الفقراء أعطاه رجل من الأغنياء شاة لأن عنده 40 شاة، الفقير راح وباع الشاة هذه، يجوز لك تشتري لا حرج عليك. أو أن يكون في سبيل الله، أو أن يكون غارما ذكرناه، أو أن يطعمك الفقير من الزكاة، يجوز. إذن الخلاصة هذا الباب أن الغني لا يجوز أن يعطى من مصرف الفقراء والمساكين، من المصارف الأخرى سيأتي معنا التفاصيل. وأنبه على مسألة، بعض الناس يعلم بأن المزكي يريد أن يخرج الزكاة من باب هي للفقراء والمساكين، ف فيأتي ويزعم أنه فقير ومسكين، حتى يكون واضح، خاصة فيما يعرف به زكاة ولاة الأمر، زكاة الشيوخ. بعض ولاة الأمر كريم ومزكي ولا يرد الناس جزاه الله كل خير، فيأتيه رجل غني ويقول أنا علي دين، أنا من الفقراء، أنا من المساكين، أعطوني من الزكاة، راتبي ما يكفيني، وهو كذاب. لا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا الأمر حرام، لا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا الأمر حرام. قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، جلدين قويين بأبدانهم، فقال: إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. معنى هذا الحديث: اثنين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله أعطنا من الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما، رآهما شباب فيهما قوة وصحة، قال: إذا ترغبا سأعطيكم من الزكاة، ولكن لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي قادر على الكسب، تريدان تعال خذ. فمعنى الحديث أنه إعطاء على وجه التهديد، تقول لبعض الناس هذا الأمر في مخالفة للأمر، تريد تخالف تعال. واضح بارك الله فيكم، هذا أسلوب مستخدم. فهذا هو معنى هذا الحديث. طيب، عندنا مسألة: من هو الغني الذي لا يحل له أخذ الزكاة؟ الغني على نوعين: غني بماله وغني ببدنه. غني بماله الذي يجد ما يكفيه ويكفي من يعول، يجد كفايته وكفاية من ينفق عليه في حدود المتوسط. رجل رايح شارل له سيارة ب600,000 وراتب 20,000، قال: يا جماعة أنا ما أجد ما يكفيني، 15,000 تروح من راتبي، دهن البنك. نقول له: هذا كذب، أنت تجد ما يكفيك ويكفي 10، ولكنك أخذت مثل هذه الأمور لمتاع الدنيا، لا يعطى من الزكاة. فهذا هو الغني بماله. الغني ببدنه قادر على الكسب، فهذا لا يعطى من الزكاة. انتبهوا، بعض الناس يقول لك: فلان عنده شاب ابن لا يشتغل لا يعمل، فنسأل لما لا يعمل؟ بعض الناس يقول لك: ما يحب يشتغل، لا نعطيه من الزكاة. بعض الناس يقول لك: قدم في كل مكان، حاول وسعى، ما تيسر له، يعطى من الزكاة. الأول لما لا يعطى من الزكاة؟ قادر ببدنه، يستطيع أن يكسب المال، لكن هو اختار البطالة، فهذا لا يعطى من الزكاة. وهذا موجود عند بعض الناس، لا يريد أن يعمل، الليل سهر وفي النهار نوم، ثم يأتي ويسأل الناس، لا يعطى من الزكاة، وإنما هذا غني ببدنه. ويوجد شخص آخر حاول وسعى سعيا عظيما ما تيسر له، وهو الشاب، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. طيب، عندنا مسألة: من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، وهذا بنص الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وعلى هذا إجماع أهل العلم، مع التنبيه أن الفقير صنف والمسكين صنف، ليس شيء واحد، الفقير شيء والمسكين شيء آخر. طيب، أيهما أشد؟ جمهور أهل العلم أن الفقير أشد من المسكين. طيب، من هو المسكين؟ المسكين الذي يجد معظم ما يكفيه أو نصف ما يكفيه، يجد معظم أغلب ما يكفيه، هناك جزء لا يجده لكن الأغلب يجده، أو نصف ما يكفيه. الفقير لا يجد شيئا البتة، أو يجد شيء يسير لا يصل حتى إلى النصف. المسكين قد يملك لكن ما يملك شيء يكفي، صحيح؟ جماعة السؤال لكم، المسكين يملك عنده لكن ما يجد ما يكفي، صحيح أن المسكين يملك؟ وين الدليل؟ وين؟ سورة الكهف كلها 11 وجه. أحسنت. أما السفينة فكانت لمساكين يملكونها لكن ما تكفيهم، يعني سفينة يملكها 200 شخص ويخرج له في كل شهر 700 درهم لكل واحد، 700 درهم ما تكفي، تكفي في بعض البلدان النصف لكن ما تكفي جميع الأمور. طيب عندنا مسألة، كم يعطى الفقير والمسكين؟ أولا ننبه على نقطة، بعض الناس يعطي الزكاة للفقراء والمساكين 5 دراهم، 10 دراهم، 20 درهم، زكاتك صحيحة لكن فعلك ليس هو الأصوب. ما هو الفعل الأصوب؟ أن تغني هذا الفقير، أن تخرج عن حال الفقر، أن تخرج عن حال المسكن. قال بعض أهل العلم تعطيه ما يكفيه سنة، وبعض الناس يقول كنت أعرف رجل من الفقراء قال فأعطيته مصروف سنة، وأنا أعرف أن عنده تدبير، يعني لا يضيع المال، عنده تدبير، فنقول هذا طيب. أما تعطيه 5 دراهم ماذا تصنع ال5 دراهم؟ 10 دراهم ماذا تصنع؟ سيظل يطلب الناس. أما لو أعطيته مثلا 1000 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم، على أقل تقدير شهر شهرين لن يسأل الناس. فهذا الذي تفعل. قالوا يعني تعطيه ما يكفيه لسنة. قالوا الفيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة. قالوا هذا من الأدلة إن الفيء يعني المال المجموع في المعركة من دون قتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه على أهله نفقة سنة، يأخذ منه جزء يكفيه لسنة كاملة. فنقول هذا طيب، تعطيه مثلا شهر شهرين 3 مبلغ يمنعه عن سؤال الناس، فهذا أمر طيب وأمر جيد. بعض أهل العلم يقول تعطيه ما يكفيه العمر كله، يظهر أن الأول أصعب، الأول أصعب. طيب الآن تكلمنا عن كم مصرف مصارف الزكاة، مصرفين الفقراء والمساكين. قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب الزكاة وطلب الناس ما يكون إلا في 3 أحوال: رجل أصلح بين الناس فوجب عليه دين فهذا يعطى من الزكاة سأرجع له، ورجل كان عنده مال فوقعت كارثة على ماله سيل حريق غيره فأصبح معدم ما عنده، فيعطى حتى يصيب قواما من عيش حتى يرتفع عنه هذا الوصف، ورجل أصابه فقر عظيم يشهد له الناس أنه فقير فيعطى ما يرفع عنه وصف الفقر. طيب هذا الحديث يتكلم عن بعض مصارف الزكاة. وهم الغارمون، هذا مصرف مصارف الزكاة، وأيضا بارك الله في الغارمون. والغارم يكون على نوعين: الغارم المدين اللي عليه دين، إما أن يكون هذا الدين عليه لمصلحة غيره، وإما أن يكون الدين عليه لمصلحة نفسه. لمصلحة غيره كيف؟ قبيلتين بينهم حرب وقتال، الأولى تطلب من الثانية مبلغ 100,000، فجاء رجل من الوجهاء والنبلاء قال: يا جماعة، 100,000 عليه، لكن كفوا شركم ولا تقتتلوا. فهذا الآن وجب عليه دين، دفع 100,000، وجب عليه دين أو تحمل هذا المبلغ، فهذا غارم لمصلحة غيره. وعندك غارم لمصلحة نفسه، رجل عليه ديون كثيرة ما استطاع أن يسددها، لمصلحته هو، ديون أجرة منزل، شراء طعام وغيره، فهذا أيضا من مصارف الزكاة، هذا أيضا من مصارف الزكاة. وهذا من ناحية الإجمال. فإذا لو رأينا رجل عليه ديون نعطيه من الزكاة، لو رأينا رجل عليه دين لمصلحة الآخرين لو كان غنيا نعطيه أيضا من الزكاة، لمصلحة نفسه لابد أن يكون فقيرا فاجتمعت عليه ديون. طيب بسأل، رجل غريم لمصلحة نفسه في أمر محرم، يريد والعياذ بالله يفعل مشروعا تجاريا محرما، ما نعطيه من الزكاة؟ الله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهذا لا يعطى من الزكاة. مسألة أخيرة قبل الأذان، الرجل اللي عليه دين هل نعطيه هو الزكاة أم نعطيه لصاحب الدين؟ الأمر على السعة، إما أن تعطيه هو ويسد الدين، أو تعطيها لصاحب الدين ولو ما رجعت لهذا الرجل اللي عليه ديون. يعني رحت دفعت أقساط المدرسة مثلا، رحت دفعت عنه أجرة الكهرباء، لو لم تخبره فإن هذا الأمر مجزئ إن شاء الله تعالى. ونكمل بإذن الله بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. رواه مسلم. وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. والحديث الأخير حديث صحيح. أيها الأخوة الكرام، عندنا مسألة: لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع من أهل العلم، وحديث الباب وأحاديث الباب تدل على هذا. وحتى موالي عبيد آل البيت لا يجوز أن يعطون من الزكاة. يعني أحيانا تسمع فلان هاشمي، هل أعطيه من الزكاة؟ لا، لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. فلان سيد، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ لا يجوز أن نعطيه من الزكاة. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. لا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. طيب مسألة، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصداقة؟ أولا بنو هاشم، يعني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فكل مسلم ومسلمة من ذرية هاشم لا تحل لهم الزكاة. مثل من؟ آل العباس، العباس بن عبد المطلب، آل علي بن أبي طالب، آل جعفر بن أبي طالب، آل عقيل، عقيل ابن أبي طالب، وأيضا آل الحارث بن عبد المطلب، ومن أسلم على الراجح من آل أبي لهب، ترى أبو لهب عند بعض أبناء من الصحابة، فهؤلاء لا يحل لهم الصداقة. وأيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصداقة، بدليل أن عائشة رضي الله عنها بعث إليها خالد بن سعيد ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم يدخل أيضا في آل النبي صلى الله عليه وسلم ذرية عبد المطلب ابن عبد مناف، يعني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فكل من هو من ذرية هاشم ما تحله صداقة. هاشم عنده أخ، عنده عدة إخوة، لكن من إخوانه المطلب، أيضا بنو المطلب ابن عبد مناف لا تحل لهم الصدقة، بدليل الحديث الثاني، بدليل الحديث الثاني. طيب سؤال، هل الزكاة لا تحل لهم حتى لو ما أعطوا من الخمس، خمس الغنيمة؟ نقول نعم، حتى لو ما أعطوا من خمس الغنيمة جمهور أهل العلم يرون بأن الزكاة لا تحل لهم. هل يعطوا من الصدقة عموما؟ نعم، يجوز أن يعطوا من الصدقة عموما. فالحديث الوارد في الزكاة حكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم، حكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم. طيب، ونكمل إن شاء الله تعالى المساء المتسلسلة بعد الصلاة. أحد عنده أسئلة فيما مضى؟ تفضل. الآن البيت، نعم. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل الصدقة، هذا يحرم عليه هو، أما آله فيجوز لهم هذا. قال ابن عبد البر جاء أن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أوقف أو تصدق على بعض من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يرى حتى الصدقة العامة ما تحل، بعض أهل العلم يرى هذا حتى الصدقة العامة ما تحل. طيب كيف يفعل بهم؟ يعطون من الدولة، من بيت المال، أما صدقات الناس وغيره يكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. تفضل. الصدقة العامة لا، ما يصح، سيأتي معنا هذا الشيء، سيأتي معنا إن شاء الله. آخر مسألة بإذن الله، أحد عنده شيء آخر؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.